تقدم لنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرنا أنه اشتمل على مسائل وبقينا من هذه المسائل الحكم على الغائب، قضاء القاضي على الغائب. في هذا الحديث دليل على أنه يصح القضاء على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أبي سفيان وهو غائب، وهذا على القول بأن هذا من قبيل القضاء. وإن قلنا بأنه من قبيل الفتية لا يكون فيه دليل. والقضاء على الغائب، الحكم على الغائب، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فأكثر العلماء أن هذا جائز ولا بأس به. لو جاء شخص وادعى بدعوى على رجل غائب فإن الحاكم القاضي يقضي له، يعني يقضي لهذا الرجل المدعي على الغائب، وإذا جاء الغائب فإنه على حجته، يعني إذا جاء فإنه على حجته ليقيم حجته إلى آخره. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث وبالعمومات، بهذا الحديث وبالعموم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد إلى آخره. والرأي الثاني رأي الحنفية أنه لا يقضى على الغائب، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأنه يصح القضاء على الغائب. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
كتاب القضاء. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من باب، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فيحملها أو يذرها. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان: ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان.
الجلبة هي اختلاط الأصوات. فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني القصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها، يعني يتركها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها، الأو هنا ليست للتنويع، يعني أو هنا ليست للتخيير، بل هي للوعيد والتهديد، يعني بل هي للوعيد والتهديد. هذا الحديث اشتمل على مسائل. المسألة الأولى أن الصحابة بشر، وأنهم كسائر البشر ليسوا معصومين، وأنه يحصل بينهم ما يحصل بين سائر البشر من الخصومة إلى قره، بقوله: سمع جلبة خصم بباب حجرته. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إلا ألا إنما أنا بشر مثلكم، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، والفرق بيننا وبينه أنه يوحى إليه، هذا هو الفرق، فيه رد على الذين يغلون بالنبي عليه الصلاة والسلام كالصوفية والخرافيين الذين يغلون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينزلونه فوق منزلته, يعني ينزلونه فوق منزلته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بما ظهر له من الحجة, وأنه لا يعلم الغيب, يعني لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه, وإنما يقضي بما يظهر له من الحجة. وفيه أيضا دليل, يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع, أنه لا يحكم بعلم, أن القاضي لا يحكم بعلم, وإنما يحكم بأي شيء, يحكم بما يسمع من البينات والشهود والإقرارات ونحو ذلك. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله, هل القاضي يحكم بعلمه أو نقول بأن القاضي لا يحكم بعلمه؟ يعني هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وأوسع الناس في ذلك الشافعية, فإن الشافعية يرون أن القاضي يحكم بعلمه, وعند الحنابلة رحمهم الله والمالكية أن القاضي لا يحكم بعلمه, والحنفية يقولون القاضي يحكم بعلمه ما علمه في مكان ولايته وزمان ولايته, يعني دون ما علمه قبل ذلك, يعني ما علمه في مكان ولايته وزمان ولايته فإنه يحكم به. نعم. وهذا الحديث دليل لما ذهب إليه الحنابلة والمالكية أنه أن القاضي لا يحكم بعلمه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض إلى آخره, لعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض. ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بما يسمعه من الشهادات والإقرارات والبينات, لكن يستثنى من ذلك, يعني يستثنى العلماء رحمهم الله قالوا يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بالجرح والتعديل, يعني فالقاضي يقضي بعلمه فيما يتعلق بالجرح والتعديل بالنسبة للشهود إلى آخره. وثانيا ما أقر به الخصم, ما أقر به الخصم في مجلس الحكم فإن القاضي يقضي به. طيب. نعم. وفي هذا أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام فأحسب أنه صادق فأقضي له, فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار, أن حكم الحاكم لا يبرئ الخصم إذا كان كاذبا, إذا كان يعلم كذب نفسه وأنه أتى بشهادة زور أو بحجج باطلة إلى قره, حكم الحاكم لكي ينهي النزاع. أما الحق فالحق في الباطن لمن له الحق, لكن في الظاهر القاضي يحكم لهذا الشخص وإن كان ظالما لكي ينهي النزاع, لكن في الباطن من له الحق الحق لا يزال له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها, يعني فليحملها أو يذرها. وفي هذا أيضا في هذا أيضا تسلية للحكام للقضاة, فيه تسلية للقضاة, لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر وربما قضى لغير صاحب الحق إلى آخره, فغيره من باب أولى, غيره من باب أولى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق مسلم، هذا القيد ليس له مفهوم، وإنما هو قيد أغلبي، والقيد الأغلبي لا مفهوم له عند الأصوليين. فسواء قضى النبي صلى الله عليه وسلم بحق مسلم أو بحق شخص معصوم المال، يدخل في ذلك الذمي ويدخل في ذلك المعاهد. نعم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحملها أو يذرها، فإنما هي قطعة من النار، فيه عظم حقوق الخلق وحرمة أموالهم، وأنه لا يجوز الإنسان أن يتعدى على الآخرين وأن يتعدى على أموال الناس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنما هي قطعة من النار، نسأل الله السلامة. قال عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، في رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. في هذا الحديث أنه لا يجوز القاضي أن يقضي وهو غضبان، وذكر العلماء رحمهم الله أن الغضب ينقسم إلى ثلاث أقسام، القسم الأول غضب شديد لا يتمكن معه القاضي من تصور المسألة وترتيب الحكم الشرعي عليه، فهذا الغضب نعم القضاء في هذه الحالة هذا محرم ولا يجوز. يعني إذا كان لا يستطيع القاضي من شدة الغضب يتصور المسألة ويرتب الحكم الشرعي عليها، نقول بأنه لا يجوز. القسم الثاني أن يكون الغضب يسيرا، يستطيع القاضي أن يرتب المسألة، أن يتصور المسألة وأن يرتب الحكم الشرعي عليها لكون هذا الغضب يسيرا، فإن هذا لا يضر وله أن يقضي. القسم الثالث أن يكون الغضب متوسطا، نعم أن يكون الغضب بحيث أنه لم يزل شعوره لا يزال باطيا، لكن الغضب اشتد به، نعم الغضب اشتد به، نعم لم يزل شعوره لا يزال باقيا لكن الغضب اشتد به، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، إذا حكم هل ينفذ حكمه أو نقول بأن حكمه غير نافذ. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن حكمه نافذ، وذهب بعض العلماء إلى أن حكمه ليس نافذا، نعم الذين قالوا بأنه نافذ قالوا لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج، والذين قالوا بأنه نافذ قالوا يعود إلى ذات المنهي عنه إلى آخره. المهم أن هذا يترتب على المسألة المشهورة النهي هل هو عائد إلى ذات المنهي عنه أو عائد إلى أمر خارج إلى آخره. نعم. وأيضا العلة في النهي عن حكم القاضي وهو غضبان ما يحصل من تشويش الذهن، فيقاس على ذلك كل ما فيه تشويش للذهن فإنه لا يقضى حال تشويش الذهن، فمثلا شدة الحر أو شدة البرد، وكذلك أيضا إذا كان الإنسان حاقنا أو حاقبا أو حازقا أو عنده جوع شديد إلى آخره. نعم. وفي هذا الحديث المناصحة بين المسلمين، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كتب إلى ابنه عبد الله، فيه مناصحة القضاة، فيه مناصحة الولد إلى آخره، لأن أبا بكر كتب إلى ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه. نقف على هذا. سبحانك اللهم.